اتباع الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقدم من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب مما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ألوانا مما يجوز وما لا يجوز من التوسل، قال: وحينئذ فيقال: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، مراد بها القرب من الله سبحانه وتعالى. التوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا، وذلك يكون بالأعمال الصالحة وبالدعاء: ألا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالتوسل المطلوب هو التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، والوسيلة هي الأعمال، الوسيلة هي الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه. وهذا قد أمر الله جل وعلا به في هذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه واتخذه وسيلة، وكذلك الأنبياء من قبله، وكذلك المؤمنون من أتباعهم توسلون إلى الله بالقرب منه بالأعمال الصالحة وبدعائه بأسمائه وصفاته سبحانه. وأما التوسل بالأشخاص أو بأعمال الأشخاص أو صلاح الآخرين، فهذا لا ليس مشروعا، وليس فيه تقرب إلى الله جل وعلا. وأعمال الناس لهم، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا ينفعك صلاح غيرك ولا عبادة غيرك، وإنما ينفعك ما أمر الله جل وعلا به من عبادته ودعائه والتضرع إليه. فعلى من يريد الوسيلة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليست الوسيلة اتخاذ الأشخاص وسائط بين الإنسان وبين الداعي وبين ربه، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن من أنواع التوسل التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان، وليست الأعمال التي عملها غيره. حديث السلام باب الغار ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم السابقة. أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بأداء الحقوق التي عليه للناس، والثالث توسل إلى الله بحفظ فرجه والبعد عن الزنا. فالله جل وعلا رحمهم وفرج عنهم وأزاح عنهم الصخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل يتوسل به، أي يتوصل أو يتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعادة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار.
ومن أنواع التوسل الجائز دعاء الصالحين، فأنت تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك، هذا شيء مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخين صالح دعائك. وكان عمر رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس لما أجدبوا، فدعا الله لهم فسقاهم الله، وقال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فدعا الله لهم فسقوا. فهذا دليل على أن التوسل لا يكون بالأشخاص وبذوات المخلوقين ولا بأعمال المخلوقين التي عملوها لأنفسهم، وإنما التوسل بالدعاء، دعاء الصالحين لمن احتاج إلى ذلك. نعم.
قال: ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى بذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة. ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته. وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العالية الدينية.
نعم، الدعاء أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة هو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء مسألة هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، وكلاهما مشروع وهو أعظم أنواع العبادة. فعلى من احتاج إلى شيء أن يدعو الله جل وعلا، دعاء العبادة بالثناء على الله جل وعلا، ودعاء المسألة.
وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم، فالدعاء أمره عظيم وشأنه كبير، وهو صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، ليس له غنى عن دعاء الله، لا سيما عند الحوائج والضرورات. ولذلك أمر الله به وحث عليه، لأن العبد محتاج إليه دائما وأبدا. وإلا فالعبادة كل العبادة دعاء لله سبحانه وتعالى، لكن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة كما سبق، ودعاء مسألة. نعم.
قال: وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين: ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاءكم، وقيل سلوني أعطيكم، وكلا المعنيين حق.
وقال ربكم ادعوني، فسرت الآية بتفسيرين: ادعوني أي اعبدوني، وهذا يتضمن السؤال أيضا، وقيل ادعوني سلوني دعاء مسألة، وهذا أيضا داخل في الأول. نعم.
وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فذكر أولا إجابة الدعاء، ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر. فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة، وكلاهما مقصود الداعي المجاب.
نعم، الداعي إنما يقصد أمرين: الأمر الأول جلب الخير له والعطاء، والأمر الثاني دفع الشر عنه وحمايته، وكلاهما داخل في معنى الدعاء والسؤال. وفي حديث النزول الله جل وعلا قال: من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له.
وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية.
نعم، الله جل وعلا قريب من عباده مع علوه سبحانه فوق مخلوقاته، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، فهو قريب يسمع دعاء عباده، بل يسمع سرهم ونجواهم ويعلم ما في أنفسهم ولو لم يتكلم، فهو قريب منهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
قال: فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به، كما قال بعضهم: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم. قالوا: وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة، بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء، أو حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه، كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أن يستجيب لهم، وقال: استجابه واستجاب له.
الله جل وعلا لما أخبر عن قربه من عباده فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمرهم أن يفعلوا السبب الذي يسبب لهم القبول، وهو أن يستجيبوا لله بفعل أوامره وترك نواهيه وطاعة أمره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، فإن هذا هو السبب الوحيد لحصول المقصود.
هو القائل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هو القائل سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهو القائل سبحانه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
ومن شرط قبول الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله والإيقان اليقين بالإجابة، فإن هذا يحصل به القبول من الله وإجابة الدعاء حتى ولو كان الداعي مشركا أو كافرا. إذا مسه الضر وأخلص الدعاء لله عز وجل فإن الله يستجيب له، كما أخبر بذلك في القرآن في مواضع أنه يجيب دعاء من دعاه، وأنه يجيب دعاء المشركين والكافرين في حال الضرورة إذا دعوا الله مخلصين له الدين في تلك الحالة.
ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر، إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق.
فالكافر يستجيب الله دعاءه إذا دعاه مخلصا وفي دعائه وفي حال الضرورة، وهذا إنما هو شيء مؤقت في دنياه فقط وليس له في الآخرة نصيب. أما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له السعادة والإجابة في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
الكافر إذا عمل طاعة فإنه يثاب عليها في الدنيا فقط وليس له في الآخرة في نصيب. وأما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة.
وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
لما دعا الخليل عليه السلام للمؤمنين خاصة الله جل وعلا عمن فقال لما قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله جل وعلا ومن كفر. فالله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا لكن الكافر عطاؤه مقصور على هذه الدنيا وأما المؤمن فإن الله يعطيه في الدنيا وفي الآخرة.
فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق.
الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا من يحب.
قال رحمه الله وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حافروا مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم فاشتور أولاة أمر المسلمين وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم. فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العامة فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناس فأمر بنصب منبر له وقال اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إلى دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم. والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم أو نحو هذا.
وهذا كما سبق أن الله يستجيب للكافر في حال الضرورة ويعطيه ما طلب إذا شاء سبحانه وتعالى إن كان يريد الحياة الدنيا كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا هو الفرق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر في حال الضرورة. نعم.
ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. وقال الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
فالإنسان لا يغتر لعطاء الله له وإنعامه عليه فيظن أن ذلك لرضا الله عنه ومحبته له فإن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب لأنها متاع عاجل وعرض زائل. وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من يحب.
وقال تعالى فلما نسوا
فالله جل وعلا أعطاهم من كل شيء مع أنهم كفار لأن هذا من باب الاستدراج لهم لا من باب الخير لهم. فالله قد يعطي الشيء لا لأجل مصلحة المعطى وإنما لاستدراجه. نعم.
وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. لا إطالة العمر وما في ظنه من رزق ونصر.
الله يعمر الكافر ويصح جسمه ويعطيه من المال لأجل أن يتمادى في طغيانه وكفره وشره لأنه كلما طال عمره كثر عمله الكفر والسيئات وكان ذلك مضرة عليه لأنه لو مات في أول الأمر يسلم من هذه الزوائد التي لحقته. فتطويل عمر الكافر وإمداده بالمال والبنين وغير ذلك ليس من مصلحته، بل هو استدراج له.
وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال رحمه الله: هذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع.
هذا باب واضح وأدلته كثيرة في أن الله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا، بل قد يعطي الكافر عطاء كثيرا ويوسع له ويصح جسمه، ولكن هذا ليس من مصلحته. وأما المؤمن فإن الله قد يبتليه ويمرضه ويخطره، وليس هذا من كون الله يبغضه، وإنما لأن الله يريد أن يخفف عنه وأن يطهره وأن يمحصه.
قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا، وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة.
نعم، هذا لا يكون إلا من المؤمنين. وأما دعاء المسألة قد يكون من المؤمن ويكون أيضا من الكافر وهو متاع عاجل.
وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده. فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته. فالتوسل إليه في الأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته.
نعم، هذا كما سبق أن التوسل على قسمين: توسل مشروع وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين له التي لم يعملها السائل وليس له بها صلة أو صلاح غيره. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ومن هذا الباب استشفاء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به أن نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي نغيبه، كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه، ويرون حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريق.
من أنواع التوسل بدعاء الصالحين توسل أهل الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أن يدعو الله لهم في فصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فهذا من التوسل بطلب دعاء الصالحين، وهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك أن يدعو الله لهم، فهو توسل بدعاء الصالحين، كما أنهم في الدنيا توسلون إلى الله بدعاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم خصوصا عند الحاجة. نعم،
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس، فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره.
لو كان التوسل بالذوات الأنبياء والصالحين مشروعا لم يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس ليدعو الله لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في حياته. فلو كان التوسل بذاته مشروعا فذاته موجودة لا قبل موته وبعد موته، ولكن الدعاء ليس موجودا، فالإنسان إذا مات انقطع عمله كما في الحديث، الأنبياء وغيرهم ينقطع عملهم إلا ما قدموه في حياتهم من صدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو لهم.
قال: وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه، وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا، فرده التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد.
جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يستجيب دعاء نبيه فيه وأن يشفعه فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الله هو لنفسه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الأمران دعاؤه لنفسه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقبل الله هذا الدعاء ورد عليه بصره. فهذا من مثل قول عمر كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا. نعم.
ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه بي، فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثال نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطأ.
قول الأعمى يا محمد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه، قد يكون بصوت منخفض، هذا من باب استحضاره في ذهنه، استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه، كما أننا أيها النبي ورحمة الله، فهذا خطاب الاستحضار وليس خطاب الحضور، وإنما هو الاستحضار، استحضار الشخص في ذهنه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله للشيخ لما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس صوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنظيم عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقدم من أبدأ كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب فيما نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنظيم عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ألوانا مما يجوز وما لا يجوز من التوسل، قال وحينئذ فيقال: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها في قوله وابتغوا إليه الوسيلة يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، مراد بها القرب من الله سبحانه وتعالى، والتوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا، وذلك يكون بالأعمال الصالحة وبالدعاء. ألا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالتوسل المطلوب هو التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، والوسيلة هي الأعمال، الوسيلة هي الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه. وهذا قد أمر الله جل وعلا به في هذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه واتخذه وسيلة، وكذلك الأنبياء من قبله، وكذلك المؤمنون من أتباعهم توسلون إلى الله بالقرب منه بالأعمال الصالحة وبدعائه بأسمائه وصفاته سبحانه. وأما التوسل بالأشخاص أو بأعمال الأشخاص أو صلاح الآخرين فهذا ليس مشروعا ولا فيه وليس فيه تقرب إلى الله جل وعلا، وأعمال الناس لهم، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا ينفعك صلاح غيرك ولا عبادة غيرك، وإنما ينفعك ما أمر الله جل وعلا به من عبادته ودعائه والتضرع إليه. فعلى من يريد الوسيلة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليست الوسيلة اتخاذ الأشخاص وسائط بين الإنسان وبين الداعي وبين ربه، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن من أنواع التوسل التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان وليست الأعمال التي عملها غيره، حديث السلام باب الغار ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم السابقة. أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بأداء الحقوق التي عليه للناس، والثالث توسل إلى الله بحفظ فرجه والبعد عن الزنا. فالله جل وعلا رحمهم وفرج عنهم وأزاح عنهم الصخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب من يتوسل يتوسل به، أي يتوصل أو يتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعادة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار.
ومن أنواع التوسل الجائز دعاء الصالحين، فأنت تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك، هذا شيء مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وكان عمر رضي الله عنه يتوسل بدعاء العباس لما أجدبوا، فدعا الله لهم فسقاهم الله، وقال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فدعا الله لهم فسقوا. فهذا دليل على أن التوسل لا يكون بالأشخاص وبذوات المخلوقين ولا بأعمال المخلوقين التي عملوها لأنفسهم، وإنما التوسل بالدعاء، دعاء الصالحين لمن احتاج إلى ذلك. نعم،
قال ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى المسألة، وإن كان كل منهما يستلزم الآخر، لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى بذلك بالسؤال والتضرع، وإن كان ذلك من العبادة والطاعة، ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمته، وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العالية الدينية.
نعم، الدعاء أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والدعاء على قسمين، دعاء عبادة هو الثناء على الله جل وعلا، ودعاء مسألة هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، وكلاهما مشروع وهو أعظم أنواع العبادة، فعلى من احتاج إلى شيء أن يدعو الله جل وعلا، دعاء العبادة بالثناء على الله جل وعلا ودعاء المسألة.
وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية، وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم، فالدعاء أمره عظيم وشأنه كبير، وهو صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، ليس له غنى عن دعاء الله لا سيما عند الحوائج والضرورات، ولذلك أمر الله به وحث عليه، لأن العبد محتاج إليه دائما وأبدا، وإلا فالعبادة كلها، كل العبادة دعاء لله سبحانه وتعالى، لكن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة كما سبق ودعاء مسألة. نعم،
قال وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين، ادعوني أي اعبدوني وأطيعوا أمري أستجب دعاءكم، وقيل سلوني أعطيكم، وكلا المعنيين حق.
وقال ربكم ادعوني، فسرت الآية بتفسير ادعوني أي اعبدوني، وهذا يتضمن السؤال أيضا، وقيل ادعوني سلوني دعاء مسألة، وهذا أيضا داخل في الأول. نعم،
وفي الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، فذكر أولا إجابة الدعاء ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر، فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة، وكلاهما مقصود الداعي المجاب.
نعم، الداعي إنما يقصد أمرين، الأمر الأول جلب الخير له والعطاء، والأمر الثاني دفع الشر عنه وحمايته، وكلاهما داخل في معنى الدعاء والسؤال. وفي حديث النزول الله جل وعلا قال من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له.
وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله هذه الآية.
نعم، الله جل وعلا قريب من عباده مع علوه سبحانه فوق مخلوقاته، فهو قريب في علوه علي في دنوه، فهو قريب يسمع دعاء عباده بل يسمع سرهم ونجواهم ويعلم ما في أنفسهم ولو لم يتكلم، فهو قريب منهم سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
قال فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به كما قال بعضهم فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم. قال وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء أو حصل مقصوده من الدعاء ووجيب دعاؤه كما قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أن يستجيب لهم. وقال استجابه واستجاب له.
الله جل وعلا لما أخبر عن قربه من عباده فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمرهم أن يفعل السبب الذي يسبب لهم القبول وهو أن يستجيبوا لله بفعل أوامره وترك نواهيه وطاعة أمره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، فإن هذا هو السبب الوحيد لحصول المقصود.
هو القائل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هو القائل سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهو القائل سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.
ومن شرط قبول الدعاء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله والإيقان اليقين بالإجابة، فإن هذا يحصل به القبول من الله وإجابة الدعاء حتى ولو كان الداعي مشركا أو كافرا. إذا مسه الضر وأخلص الدعاء لله عز وجل فإن الله يستجيب له كما أخبر بذلك في القرآن في مواضع أنه يجيب دعاء من دعاه وأنه يجيب دعاء المشركين والكافرين في حال الضرورة إذا دعوا الله مخلصين له الدين في تلك الحالة.
ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق.
فالكافر يستجيب الله دعاءه إذا دعاه مخلصا وفي دعائه وفي حال الضرورة، وهذا إنما هو شيء مؤقت في دنياه فقط وليس له في الآخرة نصيب. أما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له السعادة والإجابة في الدنيا والآخرة.
قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
فالكافر إذا عمل طاعة فإنه يثاب عليها في الدنيا فقط وليس له في الآخرة نصيب. وأما المؤمن فإنه إذا دعا الله حصلت له سعادة الدنيا والآخرة.
وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
لما دعا الخليل عليه السلام للمؤمنين خاصة الله جل وعلا عمن فقال لما قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله جل وعلا ومن كفر. فالله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا لكن الكافر عطاؤه مقصور على هذه الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يعطيه في الدنيا وفي الآخرة.
فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق.
الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا من يحب.
قال رحمه الله وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم، فاستور أولاة أمر المسلمين وقالوا بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم، فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم، فاضطرب بعض العامة فقال الملك لبعض العارفين أدرك الناس فأمر بنصب منبر له وقال اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين وأنت تجيب المضطر إلى دعاك فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم، ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم، والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين، فأرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم أو نحو هذا.
وهذا كما سبق أن الله يستجيب للكافر في حال الضرورة ويعطيه ما طلب إذا شاء سبحانه وتعالى، إن كان يريد الحياة الدنيا كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخر من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا هو الفرق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر في حال الضرورة. نعم.
ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله شرك أو غيره، فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات، وقال الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
فالإنسان لا يغتر بعطاء الله له وإنعامه عليه فيظن أن ذلك لرضا الله عنه ومحبته له، فإن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، لأنها متاع عاجل وعرض زائل، وأما الآخرة فإن الله لا يعطيها إلا من يحب.
وقال تعالى فلما نسوا،
فالله جل وعلا أعطاهم من كل شيء مع أنهم كفار، لأن هذا من باب الاستدراج لهم لا من باب الخير لهم، فالله قد يعطي الشيء لا لأجل مصلحة المعطى وإنما لاستدراجه. نعم.
وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. لا إطالة العمر وما في ظنه من رزق ونصر،
فالله يعمر الكافر ويصح جسمه ويعطيه من المال من أجل أن يتمادى في طغيانه وكفره وشره، لأنه كلما طال عمره كثر عمله الكفر والسيئات، وكان ذلك مضرة عليه، لأنه لو مات في أول الأمر لسلم من هذه الزوائد التي لحقته. فتطويل عمر الكافر وإمداده بالمال والبنين وغير ذلك ليس من مصلحته بل هو استدراج له.
وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال رحمه الله وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع.
هذا باب واضح وأدلته كثيرة في أن الله يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا، بل قد يعطي الكافر عطاء كثيرا ويوسع له ويصح جسمه، ولكن هذا ليس من مصلحته، وأما المؤمن فإن الله قد يبتليه ويمرضه ويفطره، وليس هذا من كون الله يبغضه وإنما لأن الله يريد أن يخفف عنه وأن يطهره وأن يمحصه.
قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا، وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة.
نعم. لا يكون إلا من المؤمنين، وأما دعاء المسألة قد يكون من المؤمن ويكون أيضا من الكافر وهو متاع عاجل.
وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه من حدوده، فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعمل الوسيلة في عبادته وفي مسألته. فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته.
نعم، هذا كما سبق أن التوسل على قسمين: توسل مشروع وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وكذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين له في لم يعملها السائل وليس له بها صلة أو صلاح غيره. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ومن هذا الباب استشفاء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به أن نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موته وفي نغيبه، كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه، ويرون حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريق.
من أنواع التوسل بدعاء الصالحين توسل أهل الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أن يدعو الله لهم في فصل القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فهذا من التوسل بطلب دعاء الصالحين، وهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك أن يدعو الله لهم، فهو توسل بدعاء الصالحين، كما أنهم في الدنيا توسلون إلى الله بدعاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم خصوصا عند الحاجة.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علمهم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس، فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره.
لو كان التوسل بالذوات الأنبياء والصالحين مشروعا لم يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس ليدعو الله لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في حياته، فلو كان التوسل بذاته مشروعا فذاته موجودة لا قبل موته وبعد موته، ولكن الدعاء ليس موجودا، فالإنسان إذا مات انقطع عمله كما في الحديث، الأنبياء وغيرهم ينقطع عملهم إلا ما قدموه في حياتهم من صدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو لهم.
قال: وكذلك حديث الأعمى، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه، وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا، فرده التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد.
جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يستجيب دعاء نبيه فيه وأن يشفعه فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الله هو بنفسه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الأمران: دعاؤه لنفسه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقبل الله هذا الدعاء ورد عليه بصره. فهذا من مثل قول عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا. نعم.
ثم قال: يا محمد، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه بي. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، وقوله: يا محمد، يا نبي الله، هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب.
قول الأعمى يا محمد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه، قد يكون بصوت منخفض، هذا من باب استحضاره في ذهنه، استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه، كما أننا أيها النبي ورحمة الله، فهذا خطاب الاستحضار وليس خطاب الحضور، وإنما هو الاستحضار، استحضار الشخص في الذهن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بفوزان الفوزة. شكر الله لشيخ الأمة تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس صوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.